هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا أيها الإخوة والأخوات عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radio@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عن سؤالين ورد من الأخ عبد الكريم. السؤال الأول يدور حول الخمس، والسؤال الثاني يدور حول المال الحرام وتأثيره على النسل. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يقول الأخ في سؤاله الأول: عندي ملابس ولكني لم أستخدمها، وجاءت رأس سنة الخمسية فلم أخمسها أيضا، وبعدها قمت بارتداء هذه الملابس والصلاة فيها، فلأن صلاتي في مثل هذه الملابس الغير مخمسة مقبولة أم لا؟ وما مصير صيامي؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الخمسة في هذا اللباس واجب، والأخ السائل ملتفت إلى أن الخمس واجب، وملتفت أيضا إلى أن الخمس يؤجل صاحبه إلى رأس السنة، يعني إلى سنة من حين الربح، أو إذا كان لديه سنة خمسية مجموعية إلى أن يحل رأس سنته الخمسية المجموعية. إذا جاء رأس السنة ولم يخمس، فهنا حالتان في الحقيقة. الحالة الأولى أنه ملتفت هو أن عليه خمس، وأن هذا الثوب لم يخمس، ومع ذلك مع علمه بأن الثوب فيه نسبة 20% لأنه لم يدخل في المؤونة لأرباب الخمس، مع ذلك هو لم يكترث وتساهل في الدين، متعود يصلي فلذلك يصلي، ولكن صلى في هذا الثوب الذي لم يخمسه مع علم والتفات. هذا في الحقيقة صلى في ثوب خمسه 20% منه مغصوب في الحقيقة، لأن المفروض أنه يستطيع أن يخمس ولم يدفع الخمس، فمع العلم والالتفات، وأؤكد على هذين التعبيرين، إذا أقدم على الصلاة فيه نعم يكون قد صلى في الثوب المغصوب، فتكون صلاته باطلة في الحقيقة، لأنه الصلاة في الثوب المغصوب حتى لو كان هذا الثوب المغصوب زائد على الثوب الساتر للستر الواجب، كما لو كان الثوب الأعلى، مع ذلك المعروف من فتوى الفقهاء هو بطلان الصلاة بالثوب المغصوب. هذه حالة أولى. الحالة الثانية أن يكون هو باني على الخمس وإجت رأس السنة الخمسية وهو ذهل خمس الأموال، بس ذهل عن تخميس هذا الثوب لأنه ثوب على كل حال، أو كان يتصور أن مجرد شرائه يكفي لجعله من المؤونة ولو لم يلبسه أصلا، فجاء رأس السنة خمس الأموال ولم يخمس الثوب، فهو عن عدم التفات إلى وجوب الخمس في الثوب، أو كان ملتفت لكن نسي حين رأس السنة، عموما أقدم على الصلاة فيه وهو غير ملتفت، وهو إما غير عالم بوجوب الخمس فيه أو عالم لكنه نسي وغير ملتفت، وهو باني على التخميس لأنه باني على العصيان. في مثل هذه الحالة إذا صلى في هذا الثوب فحينئذ إن شاء الله صلاته تكون صحيحة ولا يؤثر هذا على صحة الصلاة، لكن في جميع الحالات لبسه أو لم يلبسه بعد رأس السنة يجب عليه أن يخمسه على كل حال. طبعا هناك حالة، وهو ما لو كان هذا الثوب من ربح جديد قبل شهرين أو ثلاثة، وهو لديه رأس سنة خمس مجموعية لكن أراد لهذا الربح أن يجعل سنة بخصوصه، فيستطيع من حين الربح إلى سنة أن لا يخمس هذا الثوب، فلا تحل رأس سنة هذا الثوب إذا قصد هذا المعنى إلى مضي سنة من تاريخ الربح الخاص به، من تاريخ ما ربح المال الذي اشترى به الثوب، مو من تاريخ شراء الثوب. ففي مثل هذه الحالة أيضا ينسحب الحكم الشرعي نفسه إذا جعل له رأس سنة خاصة به ما بعد رأس السنة الخاصة به، إذا لبسه في أثناء السنة في حاجته أو لم يلبسه فيأتي الشقان السابقان بعينهما. هذا فيما يرتبط بالصلاة. أما الصيام فلا ربط لللبس والثوب بالصيام كما هو واضح. طبعا الأخ عبر في السؤال بالمقبول وغير المقبول، طبعا إذا قصد الأخ كما هو الصحيح والظاهر من المقبول الصحيح فقهيا، يعني هل يسقط الواجب أو لا يسقط الواجب، فجوابنا تام وواضح. أما إذا مقصود الأخ من المقبول المقبولية عند الله، فالمقبولية عند الله تعلمون أنها شيء فوق إسقاط الواجب فقهيا، وقد يظهر من بعض الروايات الترابط بين الواجبات في المقبولية عند الله، لأن الآية الكريمة تقول إنما يتقبل الله من المتقين.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. وأما السؤال الثاني في هذه الحلقة فيقول الأخ عبد الكريم: يقال بأن الأب إذا أكل من الحرام وأنجب فإن ذلك سيؤدي إلى أن تكون له ذرية غير صالحة، أو إذا عمل عملا منكرا فسوف تنحرف زوجته وتقوم بنفس ذلك العمل. والسؤال هنا: ما هو ذنب الذرية وما ذنب الزوجة؟ وهنا الجريرة على الأب أو الزوج، ولا تذر وازرة وزر أخرى كما جاء في القرآن الكريم. ولا تذر وازرة وزر أخرى، فما هو الجواب لو سمحتم؟
أولا الكلام هنا في هذه الحالة ليس في الوزر في الحقيقة، الوزر والذنب واضح جدا أنه يكون على من اجترحه، على من قام به. فالأب أو الزوج في مفروض السؤال إذا ارتكب ما يؤثم عليه فهو الذي يكون مأثوما، وهو الذي يعاقب يوم القيامة ما لم يتب توبة نصوحا في هذه الدنيا. القضية ليست في الذنوب والمعاصي، القضية في الآثار الوضعية كما يعبر. أما بالنسبة للأولاد، نعم أكل الحرام ورد في الروايات الشريفة أن أكل الحرام يؤثر في الذرية إلى 7 أظهر إن صح التعبير، يعني 7 أجيال.
نعم.
ستأتي يعني في الولد وولد الولد وولد ولد الولد إلى 7 أجيال. وهذا تفسيره العلمي إن صح التعبير هو أن هذا الإنسان نطفته تتكون من أطعمته على كل حال، النطفة ليست شيئا منفصلا عن جسم الإنسان، فتكون الجنين الذي سيأتي من صلبه بعد ذلك هو متكون من هذه الأطعمة التي أكلها. فإذا أكل الحرام فجزء من تكون هذه النطف هو من الحرام. ومن هنا نحن نشاهد أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأوليائه يختار لهم نطفا تتكون من طعام من أطهر الأطعمة من الجنة. مثلا ورد في الروايات عند السنة والشيعة أن السيدة الزهراء سلام الله عليها جيء لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد صيام أيام بطعام من الجنة، فأصل تكونها كان من طعام من الجنة لكونه أزكى وأطهر وأنقى وأقدس الأطعمة. فالطعام له تأثير وضعي، تأثير تكويني في الحقيقة على تكون هذا الشيء. من الواضح يا أخي أن هذا يتكون من سنخ ما أكل، ومن الواضح أن الحرام معنويا، كيف نفسره ماديا لا أدري ولا أستطيع، لكن من الواضح معنويا أن له آثارا سيئة وسلبية على خلق الإنسان وعلى شخصية الإنسان. ونطفة الإنسان لا تنفصل عن مجمل شخصية هذا الإنسان من حيث السجايا وإلى آخره. من هنا فالقضية ليست معاقبة الابن على ما فعل الأب، القضية أن هذا الأب لما كان أبا ذا خلق سيء، ذا طريقة وسنة وسمت غير حسن، من الواضح جدا أنه سيتأثر بيئته به، وأعظم من يتأثر به من يتكون ويولد من صلبه كما هو واضح، لأنه بضعة منه، لأنه جزء منه.
السؤال ما زال قائما الآن
بالنسبة للولد. أنا ما ذنب الولد؟ قضية واضحة، ما إلى ذنب الولد. نحن لا نقول بأننا نعاقب الولد، نقول بأن الولد سيخرج على مستوى فطرته، على مستوى سجاياه، سيخرج صاحب سجية غير سليمة. لماذا؟ لأنه تكون من مأكولات غير سليمة، تكون من خلق غير سليم. بعبارة أخرى، العلم الحديث، القضية مو مختصة بشرعنا يا أخي، العلم الحديث الآن اكتشف مدى تأثر الأولاد بسجايا الآباء، لأن نطفة الأب في الحقيقة هي انعكاس صغير جدا عن مكونات شخصية هذا الأب. نعم.
وهناك أمراض وراثية معروفة
بلا شك ولا ريب. نعم. وكما أنه في الأمراض المادية يوجد وراثة، كذلك في الأمراض المعنوية أيضا توجد وراثة، لكن الطب يركز على الأمراض المادية ولا يركز على الأمراض المعنوية. طيب. الشريعة المقدسة هي التي تركز على الأمراض المعنوية.
هنا السؤال حول الزوجة، إذا كان الأبناء كذلك لأنهم من نطفة الزوج،
نعم،
فما ذنب الزوجة هنا؟
من قال بأن الزوجة كالأولاد؟ هذا ربما كان في بعض الأوساط الاجتماعية نمط من التفكير خاطئ،
يقال
يعني هذا يفسر بتفسيرين الحقيقة. نعم. مرة يراد أن يقال بأنه إذا انحرف الزوج، انحرفت الزوجة من باب الوراثة، فهذا غير صحيح، قطعا غير صحيح. ومرة أخرى يقال يا أخي مو هذا الزوج إذا يأتي بالحرام سيأتي بالطعام الحرام، سيأكل هو وسيطعم زوجته من نفس الطعام.
نعم.
إذا هو يغش في السوق ويسرق وإلى ما هنالك، لا شك ولا ريب أن هذا له تأثيرا بمستوى معين، لكن نفس من أخذ الحرام غير الذي يأكل حرامه ولا يدري أنه حرام. يا أخي هذا إذا دعاني إلى بيته وهو سارق الطعام سرقة، هو له آثار عليه لأنه فعل الحرام، لكن أنا الذي لا أدري ودعيت إلى بيته ما ذنبي؟ لا يوجد ذنب. هنا يقال ما ذنبي، أنا أكل هذا الطعام باعتقاد أنه طعامه، باعتقاد أنه أمواله. والزوجة قد لا تكون شريكة الزوج في السرقة، قد لا تكون شريكة الزوج في أكل الحرام، هي تأكل بناءها، تأكل من كد يمين زوجها فإذا به يسرقه من السوق. لكن نعم. عموما الزوجة يختلف وضعها عن الولد. نعم تربويا من الواضح أن المرأة تتأثر كثيرا بزوجها، بالبيئة التي تعيش فيها، هذا شأن الأنثى، وهذه من حسنات الأنثوية في الحقيقة.
وقد يتأثر الزوج أيضا في بعض البيئات
في حالات نادرة.
نعم.
في حالات نادرة. لكن في غالب مجتمعاتنا المرأة تتلون بلون البيئة التي تعيش فيها، وهذا واقعا من محاسن الصفات التي وجدت وخلقت في المرأة، ولا ما أمكن التزاوج بين القبائل المتباعدة والمجتمعات المتباعدة. من شؤون المرأة أنها قابلة أن تعيش في البيئة التي تنتقل إليها، تكون بين أبويها ثم تنتقل ويصير. نعم. زوجها أهم لها من أبويها. شكرا. ومن أمها ومن كل الدنيا.
نعم.
هنا يوجد شيء من التأثر، خلينا نسميه التأثر الاجتماعي، هذا موجود ولا ينكر.
المخالطة.
وقيل قديما بأن المرأة على دين
زوجها أو على دين زوجها، مو المقصود الدين الإسلام والكفر،
على دين حليلها أو خليلها.
أحسنتم نعم. أحسنتم.
طيب هنا
هو المرء على دين خليله مطلقاً.
طيب هنا سمحت الشيخ، هل الأم مستثناة من هذه القاعدة؟ بمعنى كما تفضلتم الآن صفات الأب تنعكس على الأبناء إذا أكل حراما أو حلالا، الأم هل ينطبق عليها نفس هذه القاعدة؟
أيضا لأن الولد في الحقيقة وإن كانت نطفته من الأب لكن غذاؤه وتكونه خلقا آخر كله من الأم.
نعم.
في مدة 9 أشهر يحمل كثير من سجايا وصفات الأم، والقوانين العلمية الحديثة تثبت هذا بشكل واضح. نعم تثبته في الوراثة التكوينية المادية، الوراثة المعنوية أيضا ذات تأثير كبير جدا، بل هي الأساس بالنسبة للوراثة المادية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.